بسم الله الرحمن الرحيم. فضش مهم.
أحسن الله إليكم.
آمين يا رب العالمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال رحمه الله تعالى: قوله باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، إلى قوله: سكن لهم. قال الزين بن المنير: عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة ليبين أن لفظ الصلاة ليس محتما، بل غيره من الدعاء ينزل منزلته، انتهى. ويؤيد عدم الانحصار في لفظ الصلاة ما أخرجه النسائي من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم قال: في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة، اللهم بارك فيه وفي إبله. وأما استدلاله بالآيات لذلك فكأنه فهم من سياق الحديث مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك،
على ذلك البخاري
فحمله على امتثال. نعم
فهم البخاري يعني.
نعم صلى. فكأنه فهم من سياق الحديث مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فحمله على امتثال الأمر في قوله تعالى: وصل عليهم. وروى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح عن السدي في قوله تعالى: وصل عليهم، قال: ادعو لهم. وقال ابن المنير في الحاشية: عبر المصنف في الترجمة بالإمام ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم للصديق: إنما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا خاص بالرسول، فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطاب. قوله عن عمرو هو ابن مرة، ابن مرة بن عبد الله بن طارق المرادي الكوفي، تابعي صغير لم يسمع من الصحابة إلا من ابن أبي أوفى. قال شعبة: كان لا يدلس. قوله عن عبد الله سيأتي في المغازي بلفظ: سمعت ابن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة. قوله: قال اللهم صل على فلان، في رواية غير أبي ذر على آل فلان. قوله: على آل أبي أوفى، يريد أبا أوفى نفسه، لأن الآل يطلق على ذات الشيء، كقوله في قصة أبي موسى: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وقيل: لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدري، واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي. شهد هو وابنه عبد الله هو ابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة، وعمر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة، وذلك سنة 87. واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك والجمهور. قال ابن التين: وهذا الحديث يعكر عليه، وقد قال جماعة من العلماء: يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث. وأجاب الخطابي عنه قديما بأن أصل الصلاة الدعاء، لأنه يختلف بحسب
إلا
المدعو
أنه
له، إلا أنه
نعم
يختلف بحسب المدعو له. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى، ولذلك كان لا يليق بغيره، انتهى. واستدل به على استحباب دعاء آخذ الزكاة المعطيها، وأوجبه بعض أهل الظاهر، وحكاه الحناطي
نعم
وجها لبعض الشافعية، وتعقب بأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء، فكذلك الزكاة. وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به لكون صلاته سكنا لهم بخلاف غيره. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث، فلما نشرها وجد المال. قال رحمه الله تعالى: قوله باب ما يستخرج من البحر، أي هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ وإطلاق الاستخراج أعم من أن يكون بسهولة كما يوجد في الساحل، أو بصعوبة كما يوجد بعد الغوص ونحوه. قوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، إنما هو شيء داسره البحر. اختلف في العنبر، فقال الشافعي في كتاب السلم من الأم: أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله في جنبات البحر، قال: وقيل إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه. وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر، وقيل: هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقيه الموج إلى الساحل، وقيل: يخرج من عين. قال ابن سينا: قال: وما يحكى من أنه
قال
روث دابة. قال ابن سينا: نعم، صلى الله عليه. قال: وما يحكى من أنه روث دابة أو قيئها، أو هو من زبد البحر بعيد، أو من زبد البحر بعيد. وقال ابن البيطار في جامعه: هو روث دابة بحرية. وقيل: هو شيء ينبت في قعر البحر. ثم حكي نحو ما تقدم عن الشافعي. وأما الركاز فبكسر ثم حكى نحو ما تقدم نحو ما تقدم عن الشافعي. نعم. وأما الركاز فبكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي، سيأتي تحقيقه في الباب الذي بعده. ودسره، أي دفعه ورمى به إلى الساحل. وهذا التعليق وصله الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس فذكر مثله. وأخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة، وصرح فيه بسماع أذينة له من ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار مثله. وأذينة بمعجمة ونون مصغر، تابعي ثقة. وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه، فأخرج ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال: سئل ابن عباس عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس. ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه، ثم تبين له أن ألا زكاة فيه فجزم بذلك. قوله: وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس. وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريقه بلفظ أنه كان يقول: في العنبر الخمس وكذلك اللؤلؤ. قوله: فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، سيأتي موصولا في الذي بعده، وراد بذلك الرد على ما قال الحسن، لأن الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغة العرب ركازا، على ما سيأتي شرحه. قال ابن القصار: ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا خمس فيه، ولا سيما اللؤلؤ والعنبر، لأنهما يتولدان من حيوان البحر فأشبه السمك. انتهى. قوله: وقال الليث إلى آخره، هكذا أورده مختصرا، وقد أورده ثم وصله في البيوع.
يبقى كأن كلام البخاري اللي هو تعقيبا على كلام حسن فيه اختصار أو سقط أو ماذا؟ ويقول: وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس. وعلى كلام الحافظ إن هو يعني قال بعد: وصله أبو عبيد. يبقى كده انتهى كلام الحسن. بعدين بدأ كلاما جديدا، قال: قوله: فإنما جعل النبي إلى آخره، سيأتي موصولا في الذي بعده، وأراد بذلك الرد على ما قال الحسن. يبقى فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء. ده من كلام البخاري. يبقى مثلا بالواو مثلا: وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس. وإنما جعل النبي،
بدل الفاية.
بدل الفاء تبقى واو، عشان يبقى كلام مستقل لكلام جديد، أو فيه بعض الكلام مش موجود. أنا أول ما قرأناها في المتن ظننت كل كلامه كلام الحسن، ولذلك تعجبت له، يعني هو شيء وضده. نعم،
صلى الله عليه وسلم.
تأمل إن شاء الله. نعم،
قوله فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم قرأناه. قوله وقال الليث إلى آخره، هكذا ورده مختصرا، وقد ورده ثم وصله في البيوع، وسيأتي الكلام عليه مستوفا هناك إن شاء الله تعالى. وقع هنا في رواياتنا من طريق أبي ذر معلقا، وصله أبو ذر فقال حدثنا علي بن وصيف قال حدثنا محمد بن غسان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث به، وقرأت بخط الحافظ أبي علي الصدفي هذا الحديث، رواه عاصم بن علي عن الليث، فلعل البخاري إنما لم يسنده عنه لكونه ما سمعه عنه، أو لأنه تفرد به فلم يوافقه عليه أحد، انتهى. والأول بعيد سلمنا، لكن لم ينفرد به عاصم، فقد اعترف أبو علي بذلك، فقال في آخر كلامه رواه محمد بن رمح عن الليث. قلت وكأنه لم يقف على الموضع الذي وصله فيه البخاري عن عبد الله بن صالح، وبالله التوفيق. قال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة، رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه. وكذا قال الداودي حديث الخشبات ليس من هذا الباب في شيء، وأجاب أبو عبد الملك بأنه أشار به إلى أن كل ما ألقاه البحر جاز أخذه ولا خمس فيه. وقال ابن المنير موضوع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب، فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا، فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه، وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب الأولى، وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في استخراجه أيضا. وقد فرق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيخمس، أو في البحر بالغوص أو نحوه فلا شيء فيه، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه شيء إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز كما أخرجه ابن أبي شيبة، وكذا الزهري والحسن كما تقدم، وهو قول أبي يوسف ورواية عن أحمد. قال رحمه الله تعالى باب في الركاز الخمس. وقال مالك بن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة، وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء، قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض، وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال رحمه الله تعالى قوله باب في الركاز الخمس. الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي، المال المدفون مأخوذ من الركز بفتح الراء، يقال ركزه يركزه ركزا، إذا دفنه فهو مركوز، وهذا متفق عليه، واختلف في المعدن كما سيأتي. قوله وقال مالك بن إدريس الركاز دفن الجاهلية إلى آخره، أما قول مالك فرواه أبو عبيد في كتاب الأموال، قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال المعدن بمنزلة الزرع، تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد. قال وهذا ليس بركاز، إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل، انتهى. وهكذا هو في سماعنا من الموطأ رواية يحيى بن بكير، لكن قال فيه عن مالك عن بعض أهل العلم. وأما قوله في قليله وكثيره الخمس فنقله ابن المنذر عنه كذلك، وفيه عند أصحابه عنه اختلاف. وقوله دفن الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء الشيء المدفون كذبح بمعنى مذبوح، وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا. وأما ابن إدريس فقال ابن التين قال أبو ذر يقال إن ابن إدريس هو الشافعي. ويقال عبد الله بن أديس الأودي الكوفي وهو أشبه كذا قال. وقد جزم أبو زيد المروزي أحد الرواة عن الفارابي بأنه الشافعي، وتابعه البيهقي وجمهور الأئمة، ويؤيده أن ذلك وجد في عبارة الشافعي دون الأودي. فروى البيهقي في المعرفة من طريق الربيع قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد. وأما قوله في قليله وكثيره الخمس فهو قوله في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره، أما الجديد فقال: لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة. والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضا، وهو مقتضى ظاهر الحديث. قوله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المعدن جبار وفي الركاز الخمس، أي فغاير بينهما. وهذا وصله في آخر الباب من حديث أبي هريرة، ويأتي الكلام عليه. قوله: أخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة، وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم نحوه. وروى البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة. قوله: وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض السلم ففيه الزكاة. وصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ: إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا فرق هذه التفرقة غير الحسن. قوله: وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن وجدت، ولأن وجدت
وإن وجدت نعم.
وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. لم أقف عليه موصولا، وهو بمعنى ما تقدم عنه. قوله: وقال بعض الناس: المعدن ركاز، إلى آخره. قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حنيفة. قلت: وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة، ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك. قال ابن بطال: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتج لهم بقول العربي: أركز الرجل إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. والحجة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف، فصح أنه غيره. قال: وما ألزم به البخاري القائل المذكور: قد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره،
أركزت
أركزت حجة بالغة.
لم
لأنه لم
قد يقال دي بين قوسين إلى قوله أركزت يعني النقل يعني. قال: وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت
أركزت نعم
حجة بالغة.
نعم أحسن الله إليكم. وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت، حجة بالغة. لأنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المعنى، إلا إن أوجب ذلك من يجب التسليم له. وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الخمس، وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن. وأما قوله ثم ناقض إلى آخر كلامه فليس كما قال، وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجا، بمعنى أنه يتأول أن له حقا في بيت المال ونصيبا في الفيء، فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضا عن ذلك، لا أنه أسقط الخمس عن المعدن. انتهى. وقد نقل الطحاوي المسألة التي ذكرها ابن بطال، ونقل أيضا أنه لو وجد في داره معدنا فليس عليه شيء. وبهذا يتجه اعتراض البخاري والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه، أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز. وقد جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة، وما خفت زيد فيه. وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر، فنزل من وجده منزلة الغنائم، فكان له 4 أخماسه. وقال الزين بن المنير: كأن الركاز مأخوذ من أركزته في الأرض إذا غرزته فيها. وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع، هذه حقيقتهما، فإذا افترق في أصلهما فكذلك في حكمهما. قوله: العجماء جبار، في رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة: العجماء عقلها جبار، وسيأتي في الديات مع الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم. قوله والمعدن جبار أي هدر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، وإنما المعنى أن من استأجر رجلا للعمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر، فهو هدر ولا شيء على من استأجره، وسيأتي بسطه في الديات. قوله في الركاز الخمس، قد تقدم ذكر الاختلاف في الركاز، وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال المدفون، لكن حصره الشافعية فيما يوجد في الموات، بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة، وإذا وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له، وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له، وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: من قال من الفقهاء بأن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث، وخصه الشافعي أيضا بالذهب والفضة، وقال الجمهور لا يختص، واختاره ابن المنذر، واختلفوا في مصرفه، فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور مصرفه مصرف خمس الفيء، وهو اختيار الميزاني، وقال الشافعي في أصح قوليه مصرفه مصرف الزكاة. وعن أحمد روايتان: وإن بني على ذلك ما إذا وجده ذمي فعند الجمهور يخرج منه الخمس، وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء، واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال. وأغرب ابن العربي في شرح الترمذي فحكى عن الشافعي الاشتراط، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا من كتب أصحابه. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. قوله: باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. قال ابن بطال: اتفق العلماء على أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصدقة. وقال المهلب: حديث الباب أصل في محاسبة المؤتمن، وأن المحاسبة تصحيح أمانته. وقال ابن المنير في الحاشية: يحتمل أن يكون العامل المذكور صرف شيئا من الزكاة في مصاريفه فحوسب على الحاصيل والمصروف. قلت: والذي يظهر من مجموع الطرق أن سبب مطالبته بالمحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه. ثم أورد المصنف فيه طرفا من حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية، وفيه فلما جاء حاسبه، وسأتي الكلام عليه حيث ذكره المصنف مستوفا في الأحكام إن شاء الله تعالى. وابن اللتبية المذكور اسمه عبد الله فيما ذكر ابن سعد وغيره، ولم أعرف اسم أمه. وقوله على صدقات بني سليم أفاد العسكري بأنه بعث على صدقات
غريب
بني
يعني أن
ذبيان.
يقول ولم أعرف اسم أمه.
لعله يميزه يعني لأن اسمه عبد الله.
لا يعني لماذا يذكر أمه هنا يعني؟ نعم.
أنا أقصد يعني لو هو لأن الناس يقول اسمه عبد الله فلم يتميز من غيره، لعله يعرف باسم أمه يعني.
نعم.
أحسن. أفاد العسكري بأنه بعث على صدقات بني ذبيان، فلعله كان على القبيلتين. واللتبية بضم اللام وسكون المثنات بعدها موحدة من بني لتب حي من الأزد. قال ابن دريد: قيل إنها كانت أمه فعرف بها، وقيل اللتبية بفتح اللام والمثنى، لعل هذا هو السبب.
اللتبية
اللتبية؟
الأخيرة هذه اللتبية بفتح اللام والمثنى التاء.
نعم صلى الله عليه.
نعم.
وقيل اللتبية نعم بفتح اللام والمثنى.
يعني هو يقول ولم أعرف اسم أمه لأن الراوي يعني
نسب
قال
إليها يعني.
ابن المرأة التي من لتب، ف يقول لم يعرف اسم أمه يعني. نعم هي
نعم.
المذكورة يعني. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعية واستاقوا الذودة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس. قال رحمه الله تعالى: قوله باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال ابن بطال: غرض المصنف في هذا الباب إثبات وضع الصدقة في صنف واحد، خلافا لمن قال يجب استيعاب الأصناف الثمانية، وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون ما أباح لهم من الانتفاع إلا بما هو قدر حصتهم، على أنه ليس في الخبر أيضا أنه ملكهم رقابها، وإنما فيها أنه أباح لهم شرب ألبان الإبل للتداوي. فاستنبط منه البخاري جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق، وأما تمليك رقابها فلم يقع. وتقدير الترجمة استعمال إبل الصدقة وشرب ألبانها فاكتفى عن التصريح بالشرب لوضوحه. فغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة دون الرقبة صنفا دون صنف بحسب الاحتياج، على أنه ليس في الخبر أيضا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيئا لغير العرانيين، فليست الدلالة منه لذلك بظاهرة أصلا، بخلاف ما ادعى ابن بطال أنه حجة قاطعة. قوله: تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس. أما متابعة أبي قلابة فتقدمت في الطهارة، وأما متابعة حميد فوصلها مسلم والنسائي وابن خزيمة، وأما متابعة ثابت فوصلها المصنف في الطب، وقد سبق الكلام على الحديث مستوفا في كتاب الطهارة. قال رحمه الله تعالى: باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم ياسم إبل الصدقة. قوله: باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده. ذكر فيه طرفا من حديث أنس في قصة عبد الله بن أبي طلحة، وفيه مقصود الباب، وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس أنه رآه يسم غنما في آذانها، ويأتي هناك النهي عن الوسم في الوجه. قوله في الإسناد: حدثنا الوليد هو ابن مسلم، وأبو عمرو هو الأوزاعي كما ثبت في رواية غير أبي ذر. قوله: في يده الميسم بوزن مفعل مكسور الأول، وأصله موسم لأن فاءه واو، لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قلبت ياء، وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلم، وهو نظير الخاتم. والحكمة فيه تمييزها وليردها من أخذها ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا، لئلا يعود في صدقته. ولم أقف على تصريح بما كان مكتوبا على ميسم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة. وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلة، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالختان للآدمي. قال المهلب وغيره: وفي هذا الحديث أن للإمام أن يتخذ ميسما وليس للناس أن يتخذوا نظيرا، وهو كالخاتم، وفيه اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه، ويلتحق به جميع أمور المسلمين، وفيه جواز إيلام الحيوان للحاجة، وفيه قصد أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة، وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم، وفيه مباشرة أعمال المهنة وترك الاستنابة فيها للرغبة في زيادة الأجر ونفي الكبر، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قوله باب فرض صدقة الفطر كذا للمستملي، واقتصر الباقون على باب وما بعده، ولأبي نعيم كتاب بدل باب، وأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان. وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، والأول أظهر، ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث كما سيأتي: زكاة الفطر من رمضان. قوله: ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة، وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، ووصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عن الآخرين، وعن الآخرين عن
نعم
الآخرين نعم.
نعم
وإنما اقتصر البخاري على ذكر هؤلاء الثلاثات لكونهم صرحوا بفرضيتها، وإلا فقد نقل ابن المنذر
كأنها
وغيره
الآخرين والوراء أبو العالية وعطاء وابن سيرين
أقصد عبد الرزاق بن جريج وعطاء.
وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عن الآخرين
الآخرين
وأبو العالية وابن سيرين.
نعم صلى الله عليه. وإنما اقتصر البخاري على ذكر هؤلاء الثلاثات لكونهم صرحوا بفرضيتها، وإلا فقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك، لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدتهم في التفرقة، وفي نقل الإجماع مع ذلك نظر، لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قال إن وجوبها نسخ، واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا، وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر. ونقل المالكي عن أشهب أنها سنة مؤكدة، وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية، وأول قوله فرض في الحديث بمعنى قدر. قال ابن دقيق العيد: هو أصله في اللغة، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى. انتهى. ويعيد تسميتها زكاة، وقوله في الحديث: على كل حر وعبد، فالتصريح بالأمر بها في حديث قيس بن سعد وغيره، ولدخولها في عموم قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فبين صلى الله عليه وسلم تفاصيل ذلك، ومن جملتها زكاة الفطر. وقال الله تعالى: قد أفلح من تزكى، وثبت أنها نزلت في زكاة الفطر. وثبت في الصحيحين إثبات حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواجبات، قيل وفيه نظر، لأن في الآية: وذكر اسم ربه فصلى، فيلزم وجوب صلاة العيد. ويجاب بأنه خرج بدليل عموم هن خمس لا يبدل القول لديه. قوله: حدثنا محمد بن جهضم بالجيم والضاد المعجمة وزن جعفر، وعمر بن نافع هو مولى بن عمر، ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وآخر في النهي عن القزع. قوله: زكاة الفطر زاد مسلم من رواية مالك عن نافع من رمضان، واستدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان. وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد، لأن الليل ليس محلا للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. والأول قول الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن مالك، والثاني قول أبي حنيفة والليث والشافعي في القديم، والرواية الثانية عن مالك. ويقويه قوله في حديث الباب: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال المازري: قيل إن الخلاف ينبني على أن قوله الفطر من رمضان الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب، أو الفطر الطارئ بعده فيكون بطلوع الفجر. وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف، لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب، بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان. وأما وقت الوجوب فيطلب في من أمر آخر، وسيأتي شيء من ذلك في باب الصدقات قبل العيد. قوله: صاع من تمر أو صاع من شعير، انتصب صاعا على التمييز أو أنه مفعول ثان، ولم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على هذين الشيئين، إلا ما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق عبد العزيز بن أبي داود عن نافع، فزاد فيه السلت والزبيب. فأما السلت فهو بضم المهملة وسكون اللام، بعدها مثنات نوع من الشعير، وأما الزبيب فسيأتي ذكره في حديث أبي سعيد. وأما حديث ابن عمر فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم، وسنذكر البحث في ذلك في الكلام على حديث أبي سعيد. قوله على العبد والحر ظاهره إخراج العبد عن نفسه، ولم يقل به إلا داود، فقال يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة، وخالفه أصحابه والناس واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعا: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. أخرجه مسلم، وفي رواية له: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. وقد تقدم من عند البخاري قريبا بغير الاستثناء ومقتضاه أنها على السيد، وهل تجب عليه ابتداء أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد، وجهان للشافعية. وإلى الثاني نحى البخاري كما سيأتي في الترجمة التي تلي هذه. قوله والذكر والأنثى ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وابن المنذر، وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجب على زوجها إلحاقا بالنفقة، وفيه نظر، لأنهم قالوا إن عسر وكانت الزوجة آمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا. واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه، وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا نحو حديث ابن عمر، وزاد فيه: ممن تمونون، وأخرجه البيهقي من هذا الوجه. فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع أيضا، وأخرجه من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف أيضا. قوله الصغير والكبير ظاهره وجوبها على الصغير، لكن المخاطب عنه وليه، فيوجوبها على هذا في مال الصغير، وإلا فعلى من تلزمه نفقته، وهذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه. عن سعيد بن المسيب وعن الحسن البصري: لا تجب إلا على من صام. واستدل لهما بحديث ابن عباس مرفوعا: صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. أخرجه أبو داود. وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب، كما أنها تجب على من لم يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه. ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب، وبه قال ابن حزم: لكن قيده ب120 يوما من يوم حمل أمه به. وتعقب بأن الحمل غير محقق، وبأنه لا يسمى صغيرا لغة ولا عرفا. واستدل بقوله في حديث ابن عباس: طهرة للصائم، على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني. وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عند أحمد، وفي حديث ثعلبة بن أبي الصغير عند الدارقطني. وعن الحنفية: لا تجب إلا على من ملك نصابا، ومقتضاه أنها لا تجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير. واستدل لهم بحديث أبي هريرة المتقدم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته. وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها، لأنها زكاة بدنية لا مالية. قوله من المسلمين فيه رد على من زعم أن مالكا تفرد بها، وسيأتي بسط ذلك في الأبواب التي بعده. قوله وأمر بها إلى آخره، استدل بها على كراهة تأخيرها عن ذلك، وحمله ابن حزم على التحريم، وسيأتي البحث في ذلك بعد أبواب. قال رحمه الله تعالى: باب صدقات الفطر على العبد وغيره من المسلمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله باب صدقات الفطر على العبد وغيره من المسلمين ظاهره أنه يرى أنها تجب على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه، ويؤيده عطف الصغير عليه فإنها تجب عليه وإن كان الذي يخرجها غيره. قوله من المسلمين، قال ابن عبد البر: لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة، إلا أن قتيبة بن سعيد رواه عن مالك بدونها، وأطلق أبو قلابة الرقاشي ومحمد بن وضاح وابن الصلاح ومن تبعه أن مالكا تفرد بها دون أصحاب نافع، وهو متعقب برواية عمر بن نافع المذكورة في الباب الذي قبله. وكذا أخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع بهذه الزيادة، وقال أبو عوانة في صحيحه: لم يقل فيه من المسلمين غير مالك والضحاك، ورواية عمر بن نافع ترد عليه أيضا. وقال أبو داود بعد أن أخرجه من طريق مالك وعمر بن نافع رواه عبد الله العمري عن نافع فقال: على كل مسلم، رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع فقال فيه من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين انتهى. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق سعيد بن عبد الرحمن المذكورة، وأخرج الدارقطني وابن الجارود من طريق عبد الله العمري، وقال وأخرج الدارقطني وابن الجارود طريق عبد الله العمري، وقال الترمذي في الجامع بعد رواية مالك رواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. وقال في العلل التي في آخر الجامع روى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين.
يذكر
وروى
فيه
بعض نعم ولم يذكر فيه من المسلمين وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه انتهى. وهذه العبارة أولى من عبارته الأولى، ولكن لا يدرى من عنا بذلك. وقال النووي في شرح مسلم رواه ثقتان غير مالك عمر بن نافع والضحاك انتهى. وقد وقع لنا من رواية جماعة غيرهما منهم كثير بن فرقد عند الطحاوي والدارقطني والحاكم ويونس بن يزيد عند الطحاوي والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان في صحيحه وابن أبي ليلى عند الدارقطني أخرجه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع. وهذه الطريق ترد على أبي داود في إشارته إلى أن سعيد بن عبد الرحمن تفرد بها عن عبيد الله بن عمر، لكن يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى أو لفظ
حمل
ابن أبي
لفظه
ليلى نعم حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله، وقد اختلف فيه على أيوب أيضا كما اختلف على عبيد الله بن عمر. فذكر ابن عبد البر أن أحمد بن خالد ذكر عن بعض شيوخه عن يوسف القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب فذكر فيه من المسلمين. قال ابن عبد البر وهو خطأ والمحفوظ فيه عن أيوب ليس فيه من المسلمين انتهى. وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الله بن شوذب عن أيوب وقال فيه أيضا من المسلمين. وذكر شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرحه تبعا لمغلطاي أن البيهقي أخرجه من طريق أيوب بن موسى وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيد ثلاثتهم عن نافع وفيه الزيادة. وقد تتبعت تصانيف البيهقي فلم أجد فيها هذه الزيادة من رواية أحد من هؤلاء الثلاثة، وفي الجملة ليس في من روى هذه الزيادة أحد مثل مالك، لأنه لم يتفق على أيوب وعبيد الله في زيادتها، وليس في الباقين مثل يونس، لكن في الراوي عنه هو وهو يحيى بن أيوب مقال. واستدل به هذه الزيادة على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر، مقتضاه أنها لا تجب على الكافر عن نفسه، وهو أمر متفق عليه. وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلا؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب، لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد. وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور لا، خلافا لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق. واستدلوا بعموم قوله ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر وقد تقدم. وأجاب الآخرون بأن الخاص يقضي على العام، فعموم قوله في عبده مخصوص بقوله من المسلمين. وقال الطحاوي قوله من المسلمين صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم، وظاهر الحديث يأباه لأن فيه العبد. وكذا الصغير في رواية عمر بن نافع هما ممن يخرج عنه، فدل على أن صفة الإسلام لا تختص بالمخرجين. ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ على كل نفس من المسلمين حر أو عبد الحديث. وقال القرطبي ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه، ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره، بل شمل الجميع. ويؤيده حديث أبي سعيد الآتي، فإنه دال على أنهم كانوا يخرجون عن أنفسهم وعن غيرهم لقوله فيه عن كل صغير وكبير، لكن لا بد من أن يكون بين المخرج وبين الغير ملابسة، كما بين الصغير ووليه والعبد وسيده والمرأة وزوجها. وقال الطيبي قوله من المسلمين حال من العبد وما عطف عليه، وتنزيلها على المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص، فيكون المعنى فرض على جميع الناس من المسلمين. وأما كونها فيما وجبت على من وجبت فيعلم من نصوص أخرى انتهى. ونقل ابن المنذر أن بعضهم احتج بما أخرجه من حديث ابن إسحاق قال حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق. قال ابن عمر راوي الحديث وقد كان يخرج عن عبده الكافر وهو أعرف بمراد الحديث، وتعقب بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع منه، واستدل بعموم قوله من المسلمين على تناولها لأهل البادية خلافا للزهري وربيعة والليث في قولهم إن زكاة الفطر تختص بالحاضرة، وسنذكر بقية ما يتعلق بزكاة الفطر عن العبيد في أواخر أبواب صدقات الفطر إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب صدقات الفطر صاع من شعير. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. قال رحمه الله تعالى: قوله باب صدقات الفطر صاع من شعير، أورد فيه حديث أبي سعيد مختصرا من رواية سفيان وهو الثوري، وسيأتي بعد بابين من وجه آخر عنه تاما، وقد أخرجه ابن خزيمة عن الزعفراني عن قبيصة شيخ البخاري فيه تاما. وقوله فيه كنا نطعم الصدقة اللام للعهد عن صدقة الفطر. قال: باب صدقات الفطر صاع من طعام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال رحمه الله تعالى: قوله باب صدقات الفطر صاع من طعام في رواية غير أبي ذر صاع بالنصب، ووجه الرفع ظاهر على أنه الخبر، وأما النصب فبتقدير فعل الإخراج، أي باب إخراج صدقات الفطر صاع من طعام، أو على أنه خبر كان الذي حذف أو ذكر على سبيل الحكاية مما في لفظ الحديث. قوله صاع من طعام أو صاع من شعير ظاهره أن الطعام غير الشعير وما ذكر معه، وسيأتي البحث فيه بعد باب. قال رحمه الله تعالى: باب صدقات الفطر صاعا من تمر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة. قوله باب صدقات الفطر صاعا من تمر كذا وقع عند أبي ذر بالنصب كرواية الجماعة. قوله حدثنا الليث عن نافع لم أره إلا بالعنعنة، وسماع الليث من نافع صحيح، ولكن أخرجه الطحاوي والدارقطني والحاكم وغيرهم من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع، وزاد فيه من المسلمين كما تقدم. فإن كان محفوظا احتمل أن يكون الليث سمعه من نافع بدون هذه الزيادة، ومن كثير بن فرقد عنه بها، وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق أبي الوليد عن الليث عن نافع في أول هذا الحديث أن ابن عمر كان يقول: لا تجب في مال صدقة حتى يحول الحول عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر. الحديث قوله أمر استدل به على الوجوب، وفيه نظر لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراج. قوله قال عبد الله: فجعل الناس عدله بكسر المهملة أي نظيره، وقد تقدم القول على هذه المادة في باب الصدقة من كسب طيب. قوله مدين من حنطة أي نصف صاع، وأشار ابن عمر بقوله الناس إلى معاوية ومن تبعه، وقد وقع ذلك صريحا في حديث أيوب عن نافع أخرجه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب ولفظه صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر. قال ابن عمر: فلما كان معاوية عادل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير. وهكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من وجه آخر عن سفيان، وهو المعتمد، وهو موافق لقول أبي سعيد الآتي بعده، وهو أصرح منه. وأما ما وقع عند أبي داود من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال فيه: فلما كان عمر كثرت الحنطة، فجعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. فقد حكم مسلم في كتاب التمييز على عبد العزيز فيه بالوهم، وأوضح الرد عليه. وقال ابن عبد البر: قول ابن عيينة عندي أولى. وزعم الطحاوي أن الذي عدل عن ذلك عمر ثم عثمان وغيرهما. فأخرج عن يسار بن نمير أن عمر قال له: إني أحلف لا أعطي قوما ثم يبدو لي فأفعل، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. ومن طريق أبي الأشعث قال: خطبنا عثمان فقال: أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة. وسيأتي بقية الكلام على ذلك في الباب الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب صاع من زبيب. قال: حدثنا عبد الله بن منير انه سمع يزيد بن ابي حكيم العدني قال: حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب. فلما جاء معاويه وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين. أرى صحيح؟
عندي أرى تمشي يعني، أرى من
نعم
الرأي وأرى من الظن.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله باب صاع من زبيب أي إجزائه. وكأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع، إلا أنه لم يذكر الأقط، وهو ثابت في حديث أبي سعيد، وكأنه لا يراه مجزيا في حال وجدان غيره كقول أحمد. وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك أو لم يقدر على غيره، وظاهر الحديث يخالفه. وعند الشافعية فيه خلاف، وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية، وأما الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف. وتعقبه النووي في شرح المهذب وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع. قوله: حدثنا سفيان هو الثوري. قوله عن أبي سعيد: تقدم في رواية مالك بلفظ أنه سمع أبا سعيد. قوله: كنا نعطيها أي زكاة الفطر. قوله: في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكمه الرفع لإضافته إلى زمانه صلى الله عليه وسلم، ففيه إشعار باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره له، ولا سيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره، وهو الآمر بقبضها وتفرقتها. قوله: صاع من طعام أو صاع من تمر، هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده. وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاص له. قال: ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات، والحنطة أعلاها، فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند التفصيل كغيرها من الأقوات، ولا سيما حيث عطفت عليها بحرف أو الفاصلة. وقال هو وغيره: وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق، حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح، وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه، لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره
خطوره
عند الإطلاق
يعني
أقرب.
على
نعم.
البال يعني.
نعم. صلى الله عليه. كان خطوره عند الإطلاق أقرب، انتهى. وقد رد ذلك ابن المنذر وقال: ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاع من طعام حجة لمن قال صاع من حنطة، وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره. ثم أورد طريق حفص بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا، وهي ظاهرة فيما قال، ولفظه: كنا نخرج صاع من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض، وقال فيه: ولا يخرج غيره. قال: وفي قوله: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل هذا، فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتا، فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودا؟ انتهى كلامه. وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد، وذكروا عنده صدقة رمضان، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط. فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية مطوية لا أقبلها ولا أعمل بها. قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم. وقوله: فقال رجل إلى آخره، دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ، إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا، لما كان الرجل يقول له: أو مدين من قمح. وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه، وقال: إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ. وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا الحديث عن سفيان نصف صاع من بر، وهو وهم، وأن ابن عيينة تحدث به عن ابن عجلان عن عياض، فزاد فيه أو صاع من دقيق، وأنهم أنكروا عليه فتركه. قال أبو داود: وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة، وأخرج ابن خزيمة أيضا من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحنطة. ولمسلم من وجه آخر عن عياض عن أبي سعيد: كنا نخرج من 3 أصناف، صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من شعير. وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة، فيحتمل أن تكون الذرة، فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن، وهي قوت غالب لهم. وقد روى الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث أبي سعيد: صاع من تمر صاع من سلت أو ذرة. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون قوله صاع من شعير إلى آخره بعد قوله صاع من طعام من باب عطف الخاص على العام، لكن محل العطف أن يكون الخاص أشرف، وليس الأمر هنا كذلك. وقال ابن منذر أيضا: لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة روى أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير، وهم الأئمة فغير ج... نعم نعم
الذين يقتدى بهم.
في الاستدلال يعني نعم صلى الله. فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول إلى إلا إلى قول مثلهم، ثم أن يعدل عن قولهم المفروض إلى قول مثلهم.
لا ينبغي أن يترك قولهم إلا إذا كان التارك سيذهب إلى قول مثلهم،
نعم أحسن
كأنه
الله لك.
يريد أن يقول وليس ثم مثلهم يعني.
نعم أحسن الله لك. قال: فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم. ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر بن عباس بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح انتهى. وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية، لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر، فلا إجماع في المسألة خلافا للطحاوي. وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان، فلا فرق بين الحنطة وغيرها. هذه حجة الشافعي ومن تبعه. وأما من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناء منه على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية. وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن، لكن يلزم على قولهم أن تعتبر القيمة في كل زمان، فيختلف الحال ولا ينضبط، وربما لازم في بعض الأحيان إخراج صاع من حنطة، ويدل على أنهم لاحظوا.
يعني
نعم؟
وليس نصف صاع فقط يعني، هيبقى عدة أصوات.
نعم. ويدل على أنهم لاحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في كتاب صدقات الفطر، أن ابن عباس لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر، وبين لهم أنها صاع من تمر، إلى أن قال: أو نصف صاع من بر. قال: فلما جاء علي ورأى رخص أسعارهم قال: اجعلوها صاعا من كل، فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك. ونظر أبو سعيد إلى الكيل كما سيأتي. ومن عجيب تأويله قوله أن أبا سعيد ما كان يعرف القمح في الفطرة، وأن الخبر الذي جاء فيه أنه كان يخرج صاعا، أنه كان يخرج النصف الثاني تطوعا، وأن قوله في حديث ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة، أن المراد بالناس الصحابة، فيكون إجماعا. وكذا قوله في حديث أبي سعيد عند أبي داود، فأخذ الناس بذلك. وأما قول الطحاوي إن أبا سعيد كان يخرج النصف الآخر تطوعا، فلا يخفى تكلفه، والله أعلم. قوله: فلما جاء معاوية، زاد مسلم في روايته: فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، وزاد ابن خزيمة وهو يومئذ خليفة. قوله: جاءت السمراء، أي القمح الشامي. قوله: يعدل مدين، في رواية مسلم: أرى مدين من سمراء الشام تعديل صاع من تمر. وزاد قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. وله من طريق ابن عجلان عن عياض، فأنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أبي داود من هذا الوجه لا أخرج أبدا إلا صاعا. وللدارقطني وابن خزيمة والحاكم. فقال له رجل مدين من قمح فقال لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. وقد تقدم ذكر هذه الروايات وما فيها، ولابن خزيمة، وكان ذلك أول ما ذكر الناس المدين. وهذا يدل على وهن ما تقدم عن عمر وعثمان، إلا أن يحمل على أنه كان لم يطلع على ذلك من قصتهما. قال النووي تمسك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة، وفيه نظر، لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص، وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود، لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار.
نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.